حصريا على موقع نداء الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها الأحبة، حديث هذه الليلة له طعم خاص لأنه يتعلق بالقرآن ورمضان، ولذا تلحظون أن هذا العنوان جاء بالقول المأثور المشهور لما قال: وإن له لحلاوة. هذه الحلاوة التي في كلام الله عز وجل وشهد بها المؤمن والكافر هي في رمضان لها طعم آخر، هي حلاوة فوق الحلاوة، ومع هذه الحلاوة طلاوة وجمال وذوق وطعم عجيب جدا. ولذلك تلحظون أن الله سبحانه وتعالى في آية فرض صيام رمضان قال سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فمن أعظم ما يميز شهر الصيام هو أن الله سبحانه وتعالى أنزل فيه القرآن، فهما توأمان، رمضان والقرآن. لن تجد أخي المبارك طعم رمضان إلا إن تذوقت القرآن، ولرمضان طعم آخر إن أحسنت فيه كيف تتلو القرآن. ولذلك سلمكم الله، الذي أريده في هذه الساعة هو شيء واحد فقط: إذا دخل شهر الصيام أن نحسن كيف نقرأ القرآن. مباشرة سنجد أن طعم الجوع الذي نشعر به وأن جفاء الريق الذي حينا نصاب به، أن هذا وذاك سيذهب مع ماذا إذا أحسننا كيف في شهر الصيام نتلو هذا القرآن. ولذلك سلمكم الله، أذكر جيدا أن واحد من أحبتنا اتصل تقريبا قبل 4 سنوات وكان يقول: أنتم تقولون عن القرآن كذا، وأن القرآن له حلاوة، وأن القرآن فيه هداية، وأن القرآن يزيل الهم ويفرج الكرب، وأن وأن وأن. فلما استطرد في هذه العبارات قلت: أخي المبارك، هذه ليست عباراتنا، إنما كلام ربنا بنفسه ينص على هذا. أما سمعت قول الله عز وجل: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين؟ أما سمعت قول الله عز وجل: ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لماذا؟ قال: لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم. أما سمعت قول الله عز وجل: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: لكن نحن نقرأ القرآن ونستمع في صلاة التراويح إلى القرآن ونردد القرآن ليلا ونهارا في الإذاعة تارات، ونقرأ من المصحف مرات، ونفعل ونفعل، ثم بعد ذلك كل هذا لا نشعر به ولم نتذوقه يوما من الأيام. قلت: عجبا، ولما أخي؟ هل خبر الله ليس بصدق؟ قال: أعوذ بالله، ما أقول بهذا. إذن ما السبب؟ السبب سلمكم الله أننا حينما نقرأ القرآن لم نقرأه كما يريد الله عز وجل. يأتي الصيام فيفتح الواحد منا، ما همنا، أول ما يدخل هذا الشهر الفضيل يهل هلاله علينا مباشرة، يبدأ الإنسان يعقد العزم على ماذا؟ قال: أنا أريد في هذه السنة أن أختم القرآن في شهر رمضان 3 مرات، أن أختم القرآن 2 مرات، أن كذا وكذا. يبدأ الآن في تحديد. تحديد ماذا؟ تحديد كم من القرآن يريد أن يقرأه في هذا الشهر. فيبدأ الشهر يفتح المصحف على سورة البقرة، فيبدأ من أول يوم كيف يقرأ. فتح المصحف: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ويمضي في القرآن. ثم ماذا أحبتي؟ تجد أن الواحد منا يده اليمين حاملة للمصحف، يده اليسار فاتح فيها على نهاية الجزء الأول من القرآن، وحين إن أردنا أن نطيل قليلا نفتح على آخر سورة البقرة قبل أن تبدأ آل عمران، يدنا هذه وضعت الآن الفاصل، فيبدأ الواحد منا يتلو في سورة البقرة أو كظلمات في بحر اللجوء، يقرأ في أي سورة من القرآن. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. ثم وهو يقرأ كيف يفعل؟ مباشرة يقرأ الآن عينه على أعلى الوجه في المصحف ويده الآن تريد تفتح حتى ينتقل إلى الوجه الثاني من سورة البقرة، الثالث، الرابع، العاشر، العشرين، الأربعين، يريد فقط أن ينتهي من هذا الجزء الذي حدد له في هذه الفرصة من الوقت في الفجر بعد صلاة العصر بين المغرب والعشاء، يريد أن يقرأ حزبا من القرآن حدده له، همه الأكبر أن ينتهي من هذا الحزب لكي يبدأ بالذي يليه. وإذا الواحد منا انتصف رمضان وهو مثلا إلى الآن في الجزء العاشر أو في الجزء الحادي عشر، بدأ يلوم نفسه على أنه إلى الآن في هذا الحد فقط من القرآن. أخي المبارك، ليس العتب هنا مطلقا أنك تريد أن تختم القرآن مرتين أو ثلاث أو عشر في رمضان، هذه نية طيبة وعمل حسن، ولكن العتب الذي لا بد أن ندركه جيدا هو أننا هنا يجب أن نعاتب أنفسنا على قراءتنا للقرآن كيف هي، على سماعنا للقرآن كيف هو. هل نحن نقرأ القرآن كما يريده الله عز وجل حتى نأخذ من نور القرآن ما وعدنا به في القرآن؟ أليس الله عز وجل في نفس القرآن بنصه يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا؟ هل شعرنا ونحن نتلو القرآن الآن أنه في قلوبنا زيادة في النور؟ هل شعرنا أحبتي أننا حينما نقرأ القرآن هناك زيادة في الإيمان؟ جلسنا في أول يوم من رمضان بعد صلاة العصر نريد أن نقرأ، قرأنا من هذا القرآن العظيم وجهين ثلاثة، هل شعرنا أن قلوبنا تغيرت أم أن حالها كما هي؟ خذ الميزان سلمك الله. ماذا يقول الله عز وجل في آخر سورة التوبة: وإذا ما أنزلت سورة؟ شوف الآن كيف الحال ما بين المؤمنين وبين المنافقين. يقول الله عز وجل: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. مباشرة يتساءل الناس هنا، يتساءل المجتمع الذي تنزلت عليه هذه السورة، هم يعرفون مؤمنهم وكافرهم أن القلوب لا بد أن تتغير. فيقول الله عز وجل: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. فيبدأ الرب يحكم هنا فيقول سبحانه وتعالى: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. قرأنا سورة البقرة أيها الأحباب، انتهينا منها، ما الواجب هنا؟ تقول لي: عطنا طريقة عملية لكي نعرف بالفعل كيف نقرأ القرآن وكيف نستفيد من القرآن. وأقول لك هذا ممكن وبأمر يسير جدا، والخطاب هنا أحبتي ليس كما يقال لي يعني لطلاب العلم أو للدعاة أو للملتزمين، أو الخطاب لكل أحد هنا، لكل مسلم يتلو هذا القرآن ويستمع في الصلاة إلى القرآن. إذا أردت بالفعل أن تتعامل مع القرآن صدقا وحقا كما أمرك الله سبحانه وتعالى، فتعال أيها المبارك، تعالي أيتها الفاضلة. ماذا يقول الله عز وجل؟ وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. يحكم الرب جل في علاه فيقول: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. مع إيمانهم، فالله يحكم، مؤمن نزل عليه القرآن، ماذا يحدث؟ إيمانه يزداد هنا، زادتهم إيمانا وهم يستبشرون. هذا حال المؤمنين، حال ضدهم ما هو؟ قال الله عز وجل: فزادتهم رجسا إلى رجسهم. فإذا تلحظ أن الآية لم تذكر خيارا ثالثا، وإنما ذكرت خيارين: الخيار الأول زيادة في الإيمان، الخيار الثاني زيادة في شيء ضد الإيمان، رجس إلى رجسهم. طيب، استمعنا إلى القرآن لم نزدد إيمانا، ولله الحمد والمنة لم أيضا نزدد رجسا، هل هذا هو سماع أهل الإيمان؟ هل هذا هو سماع أهل الإيمان؟ لا أبدا. هل هذه هي تلاوة أهل الإيمان؟ لا. هل هذه أيضا سماع أهل النفاق، تلاوة أهل النفاق؟ لا. فصرنا في برزخ بين أهل الإيمان وبين المنافقين. لا نحن بالذين ازددنا إيمانا، ولله الحمد والمنة ليس أيضا كذلك ازددنا ضد الإيمان. طيب كيف نزداد إيمان؟ تعالى سلمك الله، هنا ينبغي للعبد أن يقف مع كلام ربه سبحانه وتعالى خصوصا في شهر القرآن. ماذا نفعل هنا؟ أول مقياس، وضع هذا واضح جلي جدا عندك فيما يتعلق، إذا أردت أن تعرف هل أنت ناجح راسب، ما حالك هنا؟ انظر إلى قلبك بعد صلاة التراويح، صلينا مع الإمام، صف الإمام فكبر وأخذ يقرأ في آيات من سورة من سور القرآن، قرأ في قوله سبحانه وتعالى مثلا في أوائل سورة إبراهيم: ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. ما حال قلبك أخي؟ شعرت كذا أنك ازددت إيمان، ازددت محبة طاعة الله عز وجل، شعرت أن قلبك هذا ذاق حلاوة القرآن، استبشر قلبك بما سمع منه. يا الله، هكذا سماع أهل الإيمان للقرآن، يزدادون إيمانا مباشرة. إذا لم، هنا كل العلامات أخي ليست جيدة. دخلنا في الصلاة، كبرنا، سلمنا من الصلاة، طلعنا من التراويح، ما في أي شيء، ما تغير شيء، قرأت علينا سورة من أعظم سور القرآن، ثم انتهينا منها، بدأنا بالبقرة ختمناها، ما شعرنا بشيء أبدا، ما في أي تغير في قلب الواحد، ما في أي تحسن، ما في حركة في الإيمان. لا أخي، ليس هكذا يتلى القرآن، ولا هكذا يستمع إلى القرآن أبدا مطلقا. وإنما الآن هنا قلبك قصر في سماعه للقرآن، قصر في تدبره للقرآن الذي يتلوه. نرجع مرة ثانية. طيب مع الإمام ما نستطيع نرجع مرة ثانية، ماذا نفعل؟ هيئ قلبك أخي قبل أن تأتي إلى صلاة التراويح، هيئ قلبك بأمرين اثنين. أما الأول فافهم معاني الكلمات التي تصلي بإذن الله وتسمع الإمام يتلوها عليك، هيئ هنا هذه الأذن لتفهم تلك الآيات التي ستتلى عليك هنا، هيئ نفسك. فهمت معاني الكلمات؟ ابدأ هيئ قلبك أخي. الآن خطاب من الله عز وجل سيتنزل عليك، فماذا تفعل؟ القلب يستمع إلى خطاب الله عز وجل. الحسن البصري يقول عن كيف كانوا يستمعون إلى القرآن، يقول الحسن: كانوا يستمعون إلى القرآن وكأنه رسائل من ربهم. لما قرأ الإمام وفقه الله في سورة الإنسان، هذه سورة الإنسان هي رسالة من الله عز وجل. ومن العجب أن كنا قبل صلاة العشاء في حديث عن سورة الإنسان، وأنا في طريقي إليكم كان في ذهني أن أضرب مثلا بسورة الإنسان، فلما بدأ الإمام يتلوها قلت: سبحان الله، ما هذا التوافق العجيب. وسورة الإنسان جاءت تنظم حياة هذا الإنسان، وأغلب المسلمين الآن حياتهم فوضى، والقرآن جاء لا يريد هذه الفوضى، يريد حياة منظمة مرتبة تماما. ولذلك تلحظ أنه في كل صبيحة جمعة الإمام أكثر ما يقرأ في الأولى السجدة، في الثانية ماذا؟ سورة الإنسان، سورة الدهر، هذه تنظم الحياة. فلما أنت تقرأ القرآن سلمك الله قبل أن تأتي إلى صلاة التراويح، الرجاء منك شيء واحد، انتبه إلى قلبك هنا. فهمت الكلمات؟ وأغلب القرآن واضح، عبارات تحتاج إلى شيء من التفسير، عندك كتب التفسير المختصرة، لا تأتي إلى القرآن وأنت لم تفهم شيئا. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم. ليش كذا؟ إيش هذا المثل؟ ما المراد به؟ ما تأتي أخي تصلي خلف الإمام ويقرأ عليك في صلاة التراويح وأنت لا تدري ماذا يريد الله بالمثل الناري، أول مثل ضرب في القرآن، ماذا يريد الله بالمثل المائي، ثاني مثل ضرب بالقرآن في سورة البقرة لوحدها 9 أمثال. أحبتي 9 أمثال من أعظم ما أنزل الله عز وجل من أمثاله، هذه 9، 5 منها في أول البقرة، كلها في القلب، كلها تتحدث عن القلب وعن موقفه من كلام الرب سبحانه وتعالى. ولذلك تلحظ أنه في المثل الحجري ماذا قال الله عز وجل بعد أن ضربه سبحانه وتعالى؟ ضرب الله عز وجل مثلا للحجر مع الماء: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك. إذا قست ما الذي يجري؟ قال الله سبحانه وتعالى، ها إيش الآية؟ فهي كالحجارة أو إيش؟ أشد قسوة، أو أشد قسوة. تصور لو أن الواحد منا كذا رجع إلى هذا المثل في القرآن وبدأ يراجع قلبه قليلا. أنا لا أريد أن يكون قلبي كالحجر ولا أشد قسوة من الحجر. طيب ماذا يا رب؟ كيف يكون ليس كذلك؟ أخبرك الله في المثل، مثل الحجر هذا، القلوب ثلاثة التي تستمع إلى القرآن وتنتفع بالقرآن هي ثلاثة، ذكرها الله عز وجل نصا في هذا المثل الذي يسمى بالمثل الحجري. قلب يتفجر، قلب يند ندا، دمعة بعد دمعة من ساعة إلى ساعة، في رمضان يبكي له مرتين ثلاث أربع، قلب لا ليس هذا ولا ذاك، مجرد حينا يتأثر بالقرآن بين هذا وذاك، هذه القلوب الناجية في سورة البقرة. أما القلب الأول اللي هو رابع هذه القلوب القاسي، هذا الذي لا يتحرك، حاله كحال هذا الجدار، هل يخشع، هل يبكي، هل يتحرك، هل يتعظ مع الآيات والأمر والوعد والوعيد؟ لا. فالله أحبتي لما أمرنا بهذا القرآن وبالاستماع إليه أمرنا أن نستمع إليه استماعا تنفتح معه هذه القلوب. ولذلك أول قضية عندنا في رمضان سلمكم الله، إذا أردنا أن نذوق حلاوة القرآن فقد سلمك ربي تعالى، وهيئ نفسك قبل صلاة التراويح، اعرف المعاني الغامضة، اقرأ الآيات وتهيأ لها بالقلب، هذا إذا كان في صلاة التراويح. أعظم من هذا إذا كنا نتلو القرآن في غير الصلاة، جلسنا الواحد منا يقرأ لنفسه، ما الذي ينبغي هنا؟ أخي المبارك، عند كل سورة إذا قرأت منها حزبا أو كانت ليست بالطويلة وأنهيتها، أول ما تختم سورة الكهف، سورة مريم، سورة الحج، سورة الصفات، رجاء قبل أن تنتقل إلى السورة التي تليها ارجع إلى قلبك واسأله ماذا فعل حينما استمع إلى سورة يوسف. سورة يوسف هي في ماذا؟ لما أنزلها الله عز وجل؟ ماذا يريد منا حال أن نتلوها السورة؟ كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول السورة كلها في تفريج كربات الآيسين، هكذا يقول رحمه الله، تفريج كربات ذاك الذي تنزلت عليه كربات كثيرة فكاد أن ييأس يقنط من كثرة ما تنزلت عليه من الكربات. السورة أخي المبارك جاءت لتفرج عن هذا المكروب، ولذلك تلحظ أنها أول ما فرجت عن من؟ أول ما فرجت السورة عن من؟ وأنت الآن تتذكر في آياتها، فرجت عن من؟ عن يوسف عليه السلام. بماذا؟ لا لا، بماذا في أولها؟ بماذا أحبتي؟ ها؟ لا، بالرؤية، بالرؤية، المصيبة ستنزل، مصيبة قوية جدا، إخوانه من أقرب الناس إليه وفيهم من الفضل والشرف، وأناس يعني أولاد أنبياء، بل قيل إنهم أيضا كذلك نبئوا بعد ذلك، ثم بعد هذا وبعد هذه العشرة يأخذون أخاهم فيرمونه في الجب. جاءت هنا تفريج كربات الله، أول شيء الرؤيا يرى ليوسف، ثانيا الرؤيا تحكى على من؟ على يعقوب، على الأب الذي أيضا سيصاب بهذه المصيبة، شيء من التفريج. تلحظ أن الرؤية في ماذا؟ ما الذي أرى الله عز وجل يوسف عليه السلام في هذه الرؤية التي جاءت في أول السورة؟ تتعلق بأي شيء؟ بما سيجري له في الجب، بما يحكون له من الملك؟ لا لا أبدا، كل ذلك لم يحكى في الرؤية الأولى، وإنما حكي ماذا؟ إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. إيش هذا؟ يعقوب ويوسف يعرفون وهم من أهل التأويل أن الشمس والقمر هما الأب والأم، إذن في نهاية الأمر ما الذي سيجري؟ سيجري لابنهم هذا عز، وهذا العز سيشكر الرب سبحانه وتعالى عليه من؟ الوالد والوالدة. فجاء التفريج من أولها، ثم تمضي في السورة، كلما جاءت كربة كلما جاء تفريج، يدخل في السجن ظلما وعدوانا، فما الذي يفرج عنه في السجن أحبتي؟ يأتيه شابان يستفتيانه في الرؤيا الآن، فماذا ينتج من هذا، من هذا السؤال؟ أن يوسف عليه السلام ينتقل الآن من السكون والركود في هذا السجن إلى أن يكون ماذا؟ داعية، بدأ يتكلم مع الناس الآن ويدعوهم ويهديهم إلى الحق، أصبح السجن بالنسبة له هو ماذا؟ مكان للدعوة، أعظم وظيفة ليوسف عليه السلام أن يدعو إلى توحيد الله، ووجد هذه في السجن. ثم تمضي هذه السورة في بيان تفريج الكربات. لما تقرأها أخي وربي لو كنت في غم وهم واجتمعت الدنيا بأركانها الأربعة على قلبك، والذي لا إله إلا هو ما تنتهي منها إلا وأنت تعرف أن ربك كريم وأنه قريب وأنه يفرج عن كل مكروب وأنه سبحانه وتعالى رحيم ودود يعطي جل في علاه بلا حسب بلا حساب ولا عد. هكذا وأنت تقرأ سورة يوسف. انتقلنا من سورة يوسف، نقرأ في سورة إيش؟ ما الذي بعد يوسف؟ الرعد. كيف تقرأ سورة الرعد أخي؟ هنا فرق كبير جدا. واحد من الشباب قبل 3 سنوات تقريبا اتصل علي، وانظر أخي إلى من يقرأ القرآن بتؤده وفهم، كيف يتلذذ بالقرآن، كيف يجد طعم وحلاوة هذا القرآن. اتصل علي وأنا أعرفه، شاب لتوه يعني عرف القرآن والصلاة وهذه الأمور، فكلمني قال فلان، قلت نعم، قال أنا الآن انتهيت من سورة يوسف وأريد أن أنتقل إلى سورة النحل، فهل هذا يؤثر على ختمي للقرآن؟ أنا أريد أقرأ القرآن وأختمه في الشهر. قلت له طيب متى تقرأ سورة الرعد وإبراهيم والحجر؟ قال بعدين إذا ذهبت إلى البيت فأنا أقرأها. قلت ولما يا خالد؟ ليش الآن تريد أن تقرأ سورة يوسف تنتهي منها ثم تنتقل إلى سورة النحل وتترك هذه السور الثلاث؟ قال لي يا شيخ رجاء لا تسأل هذا السؤال. قلت خالد رجاء لن أجيبك حتى تجيب على سؤالي. يا فلان، قلت يا فلان أبدا، وأنا حينما ألححت عليه بالسؤال قصدت ذلك قصدا، لأني أعرف أن سيكون فيها عبرة للناس، وأعرف هذا الشاب مع القرآن. قال لي والله يا فلان أنا ممكن أقرأ سورة يوسف، ممكن أقرأ سورة النحل وأنا في السيارة مع السائق، هم من عائلة ثرية جدا ومعه سائق هو الذي يذهب به ويجي، ففي رمضان يأخذ المصحف ويقرأ في النهار وفي الليل بما أنه الآن لم ينشغل بشيء آخر، فيقول أنا بالسيارة الآن وانتهيت من سورة يوسف، فممكن أقرأ بعدها سورة النحل في السيارة ممكن، أما أني يقول أقرأ سورة الرعد أو سورة إبراهيم أو سورة الحجر في السيارة ما أستطيع والله يا شيخ. قلت ليش يا خالد ما تستطيع؟ قال يا شيخ أنت أدرى. قلت لا علمني يا خالد. قال يا شيخ هذه سور تهد الجبال، هذه ما أستطيع والله. سورة الرعد كيف أقرأها يا شيخ؟ كيف أقرأ في سورة إبراهيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما نؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. يا شيخ والله تأخذني رجفة، والله ما أقدر يا شيخ أقرأها، والسائق مسكين يعني بيضطرب وما يدري إيش اللي جاني وبيزهم على أبوي وحسب في مشكلة عندي. فيقول أنا في سورة النحل أقدر أفتح أقرأ أتى أمر الله فلا تستعجلوا سبحانه، أتأثر فيها بيني وبين نفسي وأكتب ما في مشكلة، لكن والله ما أستطيع أقرأ هذه السورة الثلاثة هكذا. قلت سبحان الله لا إله إلا والله يا حبتي ما يعرف من تفسير القرآن شيء، إلا فقط أنه يتكلم باللسان العربي فقط يعني مثله مثلنا، لكن فاتح قلبه وهو يقرأ. فلما يقرأ في سورة الرعد، سورة الرعد جاءت من أجل شيء، هي اسمها الرعد، هي ترعد، السورة كلها ترعد رعدا على من؟ على أعداء الله، وعلى من خالف الله، وعلى من حاد الله، وعلى من كفر بالله، وعلى من أعرض عن حدود الله، وعلى من جابها أحكام الله، وعلى هذه سورة الرعد كلها هكذا من أولها وهي ترعد. ثم ينتقل لسورة إبراهيم. سورة إبراهيم في ماذا أحبتي؟ في الحجاج، في النقاش، في الجدال، كلها براهين وحجج، وإذا لم تستجب للحجة جاءك بعد ذلك حجة عقلية ما قبلتها مباشرة جاءك الوعيد من الرب سبحانه وتعالى. وقال الشيطان لما قضي الأمر، هذا في سورة إبراهيم، خطبة إبليس يوم القيامة أحبتي، يقرأها الواحد منه مار ماشي عجل، يصلي خلف الإمام ويقرأ الإمام ويستمع إليها ماضي ولا انتبه لها. أخي خطبة سيستمع إليها كل البشر من أولهم إلى آخرهم، يخطب هذا الشيطان الذي أضل الناس وأغواهم، أدخلهم تارة في الشركيات وتارة في الإلحاد، وتارة في شبهات من هنا وهناك، وتارة في الزنا والفاحشة، وتارة في الكذب، وتارة في عقوق الوالدين، وتارة في قطيعة الأرحام، وتارة في أكل المال الحرام، وتارة في ظلم الصغير والمسكين، وتارة في ظلم الزوجة، وتارة في عدم طاعة الزوجة لزوجها، وتارة في عدم تربية الأبناء، وتارة أشغل الناس بأنواع من البعد عن أوامره ونواهيه سبحانه وتعالى. فيأتي هناك يوم القيامة يخطب هذه الخطبة، تتكون من 7 جمل، 7 جمل أحبتي، كل جملة منها والله تهد جبلا من الجبال. وارجع إلى الخطبة هذه في سورة إبراهيم، كل واحدة منها قصة، ومن قرأها بدقة وتعاعن فيها يعرف ماذا يعني هذا الكلام وماذا تعني هذه الجمل 7. وقال الشيطان لما قضي الأمر، انتهى خلاص، عرف من سيدخل الجنة ومن سيدخل النار. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أهل الجنان، وأن يحرم أجسادنا ووالدينا وأحبابنا وذرياتنا وأزواجنا وزوجاتنا على النار. إن الله وعدكم وعد الحق، قال لكم صلوا في المساجد، قال لكم لا تسمعوا البلاء والخنا، قال لكم لا تظلموا، لا تعقوا، لا تقطعوا، لا 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 لا، أشياء نواهي، أمركم بأوامر، صلوا الفجر في المسجد، المؤذن يؤذي هنا. يقول لك والله في من يقول بأن صلاة الجماعة مستحبة ليست بواجبة، وأنا لا أتكلم عن هذه القضية، ولكن نداء ينزل من السماء على أمة محمد صلى الله عليه وسلم 5 مرات في اليوم والليلة، والمؤذن يقول هكذا: حي على الصلاة، حي على الفلاح. فقط، أنا لا أقول لك واجب أو مستحب أو إيش حكمها. الله يأمرنا أن ننادي، ويأمر من نودي أن يجيب، لأن حي على الصلاة، إيش معنى حي على الصلاة أخي؟ أنت إيش تفهم من حي على الصلاة؟ يقول لك تعال حي، هات، أقبل، أقبل يا عبدي، أقبل على الصلاة. ثم يقول لك إيش؟ حي على الفلاح. بالله عليك، ما الذي تفهم من حي على الفلاح؟ هذا تدبر في الأذان ليس في القرآن. ما الذي تفهمه من حي على الفلاح؟ إذا أجبت فأنت أقبلت على الفلاح، ما أقبلت ما الذي يعني هذا؟ أنك أدبرت عن، أدبرت عن الفلاح. أخي ما هي القضية، ما تحتاج إلى على ما قال لغة عربية، ولا تحتاج كثير حذلقة ولا فقيه يفتيك، إنما هي هي صلاة، هي فلاح، أقبل عليها أخي وانتهينا. ما يحتمل الأمر أن تذهب هكذا وتسأل هل هذا حرام؟ حرام. مرة واحدة من الأخوات اتصلت تسأل عن مسألة، فقلت لها هكذا، قالت لي: معليش يا شيخ، هل هو حرام حرام أو حرام شوي؟ يا أخوان يا حبايبي، والله ما هكذا يتعامل مع دين الله. حرام حرام يعني، أو حرام شوي يعني، مكروه ولا وش وضعه؟ واجب واجب يعني أو مستحب؟ هب أنه مكروه، هب أنه مجرد مستحب. يا رجل، سنخرج من الدنيا هذه والله ليس معنا من هذا المال ولا من الدنيا شيء، سنخرج منها حتى ثيابنا هذه قد نزعت منا. هناك سنبحث عن سبحان الله، عن الحمد لله، عن خطوة مشيناها إلى المسجد، عن صلاة صليناها بخشوع قلب، دون أن نسأل عن هذه الأسئلة الكثيرة التي والله لا طعم لها ولا ذوق ولا ريق. مستحب ولا مكروه؟ يا رجل، أمرك الله فاستجب وأطع، نهاك الله فاترك. ما تستطيع فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فيا أخي المبارك، هذا الشاب إيش اللي جعله يمايز بين هاتين السورتين، بين سورة يوسف وبين سورة الرعد، بين سورة الحجر وبين سورة النحل؟ ما السبب؟ فتح قلبه أخي، مستعد الآن كذا أنه يبدأ يقرأ القرآن بفتح قلب. من فتح قلبه للقرآن ذاق حلاوة القرآن، ذاق هذه الحلاوة. القرآن له طعم، له حلاوة. وهم يستبشرون، أي بالذي أنزل. ولذلك في الآية الأخرى يقول الله عز وجل: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ثم قال: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك إيش؟ فليفرحوا. بذلك بأي شيء؟ بأي شيء أخي؟ بتنزل القرآن، أن الله من عليهم فنزل عليهم القرآن. يفرح، يفرح بماذا؟ يفرح أخي أن الله أنزل عليه سورة عم. يا الله يا رب لك الحمد والشكر أنك أنزلت علينا سورة الأعلى، يا رب لك الحمد والشكر أنك أنزلت علينا سورة الغاشية، يا رب لك الحمد والشكر لا ينتهي أنك أنزلت علينا سورة الفاتحة. هذه أعظم نعمة أخي سلمك الله، فليفرحوا. ولذلك عمر الفاروق يحكى عنه يقولون مرة لما جاء بفيء عظيم للمسلمين من المغانم والحروب وما جرى من الفتوح، فأقدم عمر الفاروق على إبل عظيمة على مد البصر فرآها ففرح بها عمر، هذه نعمة أنعم الله عز وجل بها عليهم. ولكن إيش الخطأ اللي حصل؟ وإذ بجانبه رجل من الأعراب مسلم لكنه من الأعراب، فلما رأى الخير ماذا قال؟ قال هكذا، قال فبذلك فليفرحوا. يقوله فالتفت إليه عمر مغضبا رضي الله عنه وأرضاه، قال كذبت. إيش فبذلك كذبت؟ إنما هو القرآن، فبذلك فليفرحوا هو خير مما تجمعون. في القراءة الأخرى هو خير مما يجمعون. الفرح العظيم أخي، الفرح العظيم أن الله عز وجل يرزقنا أسماع نستمع فيها للقرآن، أن الله يرزقنا أخي ألسنة نتلو بها هذا القرآن. الفرح العظيم أخي سلمك الله أن الله أنشأك في بلد عربي، خرجت صغيرا أخي صغير وأنت في السنة الأولى من عمرك، في السنة الثانية والثالثة وأنت تتكلم فتقول يا بابا يا ماما سلام عليكم، وتريد ما فتقول ما، وتريد قطعة منديل فتقول أعطوني منديل، وتريد شيئا تأخذه أو شيئا تلهى به فتتكلم بهذا اللسان العربي المبين. ومليارات من الناس مساكين والله، مسلمين وغير مسلمين، والله صلينا معهم مرة في كازاخستان هناك أحبتي، يصفون خلف الإمام فيبدأ يقرأ الإمام، والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابقات سبقا فالسابحات سبحا، يقرأ. لعلي يعيد الآيات، والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة. يا حبتي ما يفقهون منها والله كلمة واحدة. إيش معنى واجفة؟ ما يدرون. إيش معنى رادفة؟ ما يعرفون مساكين. نازعة إيش معنى؟ ما يدرون. مساكين ما يفهمون من القرآن ولا كلمة، يصفون يصلون ساعة إلا ربع خلف الإمام، صفوف 11 12 صف، يعني يمكن منهم 3-4 فقط هم الذين الآن يفهمون ما يتلى، البقية لا يدرون. تصور أخي المبارك أني هنا يقوم إمام الآن ويقرأ القرآن بالروسية، يقرأ القرآن بالصينية، يقرأ القرآن بالإندونيسية، وتصلي ساعة هكذا ما تدري ماذا يقول. ثم ربنا لا، نحن لسنا كذلك، ما نحتاج 10-18 سنة نتعلم اللغة العربية حتى نتذوق القرآن، لا أخي، كلها والله كلمات يسيرة موجودة في كتبنا هذه، نستطيع أن نقرأها. ولذلك هذه منا أحبتي، منا عظيمة من الله عز وجل علينا. تريد أن تتذوق القرآن، أن تذوق طعمه سلمك الله، هو شيء لا بد منه. في قراءتك للقرآن قلبك لا بد أن ينفتح، في سماعك للقرآن أذنك هذه لا تكفي لوحدها، لا بد أن ينفتح القلب مع سماع القرآن. الأخ يقول لم تكمل خطبة الشيطان، أنا هنا أحبتي لم آتي لأتكلم عن هذه الخطبة، إنما كان قصدي سلمكم الله أن نضرب أمثلة، نحن ننتقل من سورة إلى سورة ومن جملة إلى جملة، المقصود منها هنا أن نبين كيف أن إذا فهمنا القرآن سيكون له من الطعم، كيف سيكون له من الحلاوة في قلوبنا وأسماعنا وأبصارنا. هذا الشاب لما كان يتذوق هنا سورة يوسف تختلف عن تلك السور الثلاث، نعم فهم ذلك لما فتح قلبه للقرآن. ولذلك إذا أردنا هذا فتعالوا سلمكم الله نأخذ هكذا في مثال سريع، كيف نستطيع أن نفهم سور القرآن سواء تلوناها بألسنتنا أو استمعنا إليها بآذاننا؟ كيف نستطيع أن نفهم نتلذذ بالقرآن؟ هذا الذي أريده سلمكم الله. وقبل أن أنتقل إلى هذه الخطوة سأسألكم سؤال أجيبوني عليه رجاء بكل صراحة، هل نحن جميعا نوقن بأن للقرآن لذة، بأن للقرآن حلاوة، بأن للقرآن طعم، أو أنه كغيره من كلام الناس؟ أجيبون عليه بكل صراحة، هل هناك من يخالف في هذه القضية؟ أذكر له الأدلة هنا من القرآن والسنة ومن الآثار عن السلف رضوان الله عليهم أجمعين، هل منا أحد يحتاج إلى دليل على هذا؟ ما فيه، ما فيه. لماذا؟ موقنون نحن أنه كلام الله عز وجل، هذا القرآن هو كلام الرب سبحانه وتعالى. وإنه شوف الآية كيف أخي، شوف رجاء بس تأمل الآية كيف تتنزل في سورة الشعراء، عش معها قليلا سلمك الله. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وبالحق أنزلناه في سورة الإسراء، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، شوف الآية كيف لتعظيم القرآن هذا في نفوسنا، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا به إن الذين أوتوا العلم من قبله، شوف من بني إسرائيل ممن أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحانه. شوف الآن الآية أخي كيف تتكلم عن السجود، عن الخضوع، عن التسبيح. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، هل نظن أن الله عز وجل بحاجة إلينا أن نستمع إلى كلامه، بحاجة أن نقرأ كلامه ونتأثر بهذا الكلام؟ أبدا. آمنوا به أو لا تؤمنوا، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. شوف أول فعل هنا يخرون للأذقان سجدا، ثم بعد ذلك ويقولون إيش؟ سبحان. شوف كلمة سبحان، ثم جاء الوعد المفعول الذي لا بد منه، وعد الرب سبحانه وتعالى، ثم مرة ثانية ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوع. هذول أهل العلم. هذا الفعل أخي نستطيعه نحن بكل سهولة ويسر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ كيف نفعل هذا؟ كيف نتلذذ حال وقوفنا في الصلاة، حال تلاوتنا له؟ هذا الذي سلمكم الله أريد أن أجعل يعني كذا نقول ورشة عمل صغيرة سريعة هكذا، دورة تدريبية نأخذها سريعا مناسب لكم. افتحوا المصاحف سلمكم الله، خذوا هذا القرآن العظيم وافتحوا على سورة الإنسان الذي تلاها علينا الإمام وفقه الله عز وجل. نأخذ كذا في دورة سريعة كيف نقرأ هذه السورة الآن، وعلى مثيلها كيف نقرأ بقية القرآن. أي أعطني أنا وإياك، الكل اللي يستطيع حبتي يفتح المصحف، أنا وصاحبي وأنتم لنفتح هذا المصحف الآن، لأن قراءة العين مع سماع الأذن إذا أيضا كان معها حركة اللسان هذه من أجمل ما يكون للفهم. شوف الآن نتخيل أنفسنا نحن نريد أن نقرأ القرآن الآن أو نستمع إليه في صلاة التراويح. نموذج كيف نستمع كيف نقرأ. أول قضية أخي سلمك الله، ما هو اسم السورة التي تقرأها الآن أو تستمع إليها؟ ها أول قضية جئت إلى الصلاة الآن تريد أن تستمع إلى أي شيء؟ سورة البقرة، اسمها إيش؟ البقرة. هنا تريد أن تقرأ، أقرأ في سورة البقرة. لا يناسب أخي سلمك الله، مطلقا لا يناسب أن تدخل إلى السورة وأنت لم تتفكر قليلا لما اسم هذه السورة هو البقرة، هو آل عمران، هو النساء، هو سورة الإنسان، هي سورة عمة، هي سورة الفيل، هي سورة لإلاف قريش. الاسم هذا نحن نقول عنه إنه مفتاح فهم السورة. الاسم هذا مفتاح فهم السورة. أعطيك الآن كذا نموذج على سورة البقرة، لأنها دائما تستمع أول ما يكون في رمضان. لما سميت البقرة بهذا الاسم؟ سيقول كثير من الإخوة إيش؟ لأن البقرة مذكورة في سورة البقرة فسميت إيش؟ البقرة. هل هذا الفهم يليق بالسورة في الحقيقة؟ لا، هذا مو صحيح، لأني سأقول لك طيب طالوت مذكور أيضا في سورة البقرة ولم يذكر في غير البقرة مطلقا، فكان الأولى أن تسمى طالوت بدل أن تسمى البقرة، مع أن الذي أسماها بسورة البقرة هو النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين، والأحاديث في تسميتها بهذا الاسم متواترة أن اسمها البقرة. طيب لما إذن؟ تتفكر قليلا كيف أستخرج المعنى الذي من أجله سميت السورة؟ اذهب أخي المبارك مباشرة إلى الموضع الذي ذكر فيه هذا الاسم، إلى الموضع الموطن الذي ذكر فيه هذا الاسم في سورة البقرة. أين ذكر هذا الاسم؟ لا، ليست في قصة طالوت، لا، في قصة إيش؟ إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، أخذ هذا الاسم من هذه القصة فوضع لاسم البقرة. طيب ليش؟ لماذا؟ تعال اقرأ أخي، اقرأ اقرأ، ستلحظ أن هؤلاء القوم في قصة البقرة وذبحها، تلحظ أن الله عز وجل لما حكى هذه القصة كيف بدأها؟ بدأها بالترتيب الزمني كما وقعت زمنيا أو لا؟ ها، أنا أريد أفتح الذهن شوي معكم. ها، بالترتيب الزمني؟ لا أبدا، مو صحيح. شفتوا ما قرأتوا القصة؟ تقول لي قريناها. لا، أقول ما قرأتوها، أقول لكم أبدا، ولم تسمعوها أيضا في صلاة التراويح. تقول والله نطوع صلينا كم 10 سنوات ونستمع إلى سورة البقرة. بقول والله أحبتي واعذروني، أخوكم الصغير منكم وإليكم، ما استمعنا إلى سورة البقرة، ما تناولنا سورة البقرة. إذا كنا نقرأ هذه القصة 30 و40 و100 مرة وإلى الآن ما إحنا عارفين القصة كيف حكيت. القصة بدأت بماذا؟ إن الله يأمركم. هل هذه بدايتها من جهة الزمن، الترتيب الزمني في الوقوع؟ لا، هل مباشر الذي وقع في القصة أن الله عز وجل أمر موسى أن يقول لقومه اذبحوا بقرة؟ هذا أول ما حدث في القصة؟ لا، إيش أول ما حدث؟ نعم، وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، هذا قبل ولا؟ تلحظون أن هذا قبل، وإذا قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. طيب هذا ذكر في أول القصة في سورة البقرة أو في آخرها؟ في آخرها. تلحظ الآن في تقديم وفيه إيش؟ في تأخير. واحد بيحكي لك حادثة قصة، وهذا الذي سيتكلم بالقصة هو الله جل في علاه، فيبدأ يقدم شيء ويؤخر، يحكي لك نصف القصة يبدأ بها وأول القصة يجعلها آخر. لما هذا يجري؟ طبعا لا يمكن أن نقول نحن المسلمون أن هذا إيش؟ نقص، اضطراب. لا لا لا، نبدأ نتفكر الآن لما القصة جرى فيها هذا، ما السبب هنا؟ دائما يكون، وتأمله في كل قصص القرآن، أن الله سبحانه وتعالى لا يبدأ بالقصة إلا بأهم ما فيها، وهذه طريقة القرآن في القصص، في كل قصص القرآن. وتلحظها في قصة موسى إذا تغايرت وتنزلت كثيرا في القرآن، مرة الله عز وجل يبدأ بأولها، ومرة يبدأ بوسطها، ومرة يبدأ بآخرها. هذه قصة موسى. لما هذا التغاير أخي المبارك؟ في كل سورة هناك هدف، فإذا كان الهدف من هذه القصة يكون في آخر السورة بدأ به، في وسط السورة بدأ به، في أول السورة بدأ به، هنا المقصود من هذه القصة، قصة البقرة، ما هو؟ هو أن يحكي الله لنا يعني قصة بني إسرائيل مع موسى والبقرة، هذا هو المقصود؟ المقصود منها ماذا؟ فتح الله عليك مسألة الأمر، امتثال الأمر. جميل جدا. القصة هنا تحكي أن قوم موسى أمرهم الله عز وجل بأمر على لسان نبيهم، فماذا فعلوا؟ ما استجابوا. فأول القصة الضروري جدا هنا هو إيش؟ إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. إيش قالوا؟
أتتخذنا هزوا؟
قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. النبي ويعرفون أنه نبي ويقول إن الله يأمركم ويقولون إيش؟ تتخذنا هزوا. ثم تبدأ شوف كيف الرد على الأنبياء، عدم الاستجابة لهم. ثم بعد نهاية القصة أخي ماذا قال الله؟ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة. ما الذي يراد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم هنا؟ ما الذي يراد؟ اربطها بالقصة أخي، أنا ما أتكلم كلام عام حبيبي، إحنا نتكلم الآن في قصة وردت في سورة البقرة. ها، ما المراد؟ ألا تكون أمة محمد صلى الله عليه وسلم في استجابتها لأمر نبيها كاستجابة بني إسرائيل لأمة بني إسرائيل لنبيهم موسى عليهم أفضل الصلاة والتسليم. لا، هذول بني إسرائيل هكذا، هؤلاء بنو إسرائيل كان ردهم لأمر نبيهم موسى عليه السلام بهذه الطريقة. النتيجة يا رب، قال ثم قست قلوبهم، ها، قست قلوب هؤلاء من بعد ذلك، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك. نحن لا نريد أن تقسوا قلوبنا، إذن ماذا نفعل؟ استجيبوا لأمر نبيكم. هذه أخطر قصة في سورة البقرة، أعظم قصة تتعلق بالأمر والنهي هي هذه، وأخطر رد هو هذا الذي حكاه الله عز وجل في قصة البقرة. فجاءت سورة البقرة لتقول لأمة محمد صلى الله عليه وسلم لا تكونوا كأصحاب البقرة، لا تكونوا كأصحاب البقرة. سورة البقرة فيها ألف أمر، ألف نهي، ألف خبر، كما يقوله ابن عمر رضي الله عنهما. هذه الآلاف وين بتروح يا أخوان؟ تحتاج إلى استجابة. الأمر يحتاج إلى امتثال، النهي يحتاج إلى ترك، يجب أن يعتنى بهذا جيدا. هذا أخي اسم السورة، وأنا ضربت قصدا بسورة البقرة لأن فيه شيء من الغموض، فيه شيء من الغموض، فأحببت أن أبدأ به. تعال إلى سورة الإنسان، سلمك الله. سورة الإنسان هل لها اسم واحد أو أكثر من اسم؟ ها؟ يا شبابنا اللي يعدون لنا اسم 20 نادي، خليجي ونادي أوروبي ونادي برازيلي ونادي ما أدري إيش، وحبايبنا والله العظيم أخو ولدي الصغير يا أخوان 4 سنين يروح للابتدائي، مو الابتدائي، يروح للروضة تمهيدي بعد، في جيني راجع من مجموعة أطفال 4-5 سنوات يبدأ يعد لي، والله ولدي يعد لي، يبدأ يا حبيبي منين جبت الأسماء هذه؟ قال والله يا بابا في المدرسة يقولون لنا، حديث الأطفال أسماء اللاعبين والنوادي وما أدري إيش. يا أحبتي ثقافة لابد أن تتغير هنا، نحتاج أن نعرف أسماء سور القرآن، كيف نتعامل معها حتى نفهمها جيدا. يا أحبتي الإنسان لها كم اسم؟ لها اسمان، نعم. الاسم الأول، اسمها الأول الإنسان، والثاني الدهر، نعم لها اسمان. أحبتي خذ أسماء أي سورة من سور القرآن ثم ابدأ حاول، إن كان اسما أو أكثر حاول أن تفهم السورة من خلالها، هذا يحتاج إلى تدريب ذهني فقط، ليس هناك كتب تعينك على هذا، لا، هذا أنت تتأمل قليلا سيظهر لك معنى، ليس هو الآن تفتي به ولا تتكلم ولا تعلم الناس، لكنه يعينك الآن في قضية أن تستوعب آيات السورة التي تستمع إليها أو تتلوها. طيب نعود، الإنسان الدهر، الإنسان معروف ولا؟ والدهر، الدهر إيش هو؟ ليش؟ الزمن. إذن السورة تتكلم عن ماذا أحبتي؟ تتكلم عن أي شيء؟ عن الإنسان وعن الزمن، ها؟ لذلك البخاري في الصحيح لما بوب قال باب هل أتى على الإنسان حين من الدهر، ثم قال سورة الإنسان الدهر، هكذا يقول البخاري رحمه الله في تفسيره في الصحيح في كتاب التفسير، الإنسان الدهر. إذن تتكلم هي عن الإنسان وعن زمن الإنسان. لو جمعنا بينها كذا في توليفة إيش يكون؟ إيش يظهر لنا؟ أن السورة تتحدث عن تنظيم حياة الإنسان، تنظيم زمن الإنسان، كيف أنظم حياتي؟ جاءت سورة الإنسان تنظم لك هذه الحياة. لما نستمع إليها في صبيحة كل جمعة؟ من أجل ماذا؟ أن نعيد إيش؟ تنظيم الحياة، تنظيم حياتنا كيف ستكون؟ القرآن يريدك أن تكون منظما تماما. كيف نظمت سورة الإنسان الحياة؟ يقول أنا أقرأها، أنا أحفظها، أنا أستمع إليها، ما وجدت هذا في سورة الإنسان. تعال سلمك الله، انظر إليها قليلا معي الآن، تأملها بعينيك وافتح لها قلبك يا حبيب القلب. شوف سورة الإنسان، نقرأ في أولها ماذا يقول الله عز وجل: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. الكلام عن الإنسان ليس كذلك؟ الآن واضح حديث عن الإنسان. إيش اللي ذكر الله في الإنسان هنا اللي هو إيش؟ لم يكن شيئا مذكورا. هذا يتحدث عن ماذا إذن ربنا سبحانه وتعالى؟ عن الخلق؟ لا، ليس عن الخلق هنا. ما له ذكر بمعنى أنه إيش؟ عدم، بمعنى أنه ضعيف جدا، يعني أصله عدم، معناها أنه احتاج إلى من يخلقه. فتلحظ الآن ذكر الله عز وجل نقطة إيش؟ ضعف في هذا الإنسان، نقطة ضعف. ما هي نقطة الضعف هذه؟ أنه مخلوق، وهذا المخلوق يحتاج إلى خالق. ومن الطبيعي جدا البدهي أن المخلوق إذا كان له خالق فيجب أن يكون تبعا للذي خلقه، هذا أمر طبيعي. أنت ليس لك وجود ولا ذكر ولا شيء، ولكنك مخلوق، فإذا أنت تابع لخالقك. فهذه أول نقطة تلاحظ، نقطة ضعف نبه الله عز وجل عليها في الإنسان. ثم قال: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج. أيها الإنسان تأمل قليلا كذا، نطفة أمشاج. نطفة بمعنى، تعرفون النطفة؟ الماء، هذا ماء الرجل ماء المرأة. أمشاج، إيش معنى أمشاج؟ ما عرفتها؟ افتح أي كتاب مختصر في التفسير أخي، زبدة التفسير، المصباح المنير، التفسير الميسر، زبدة أي شيء من كتب التفسير المختصرة، وهي كثيرة جدا، مجلد ولعله موجود في المسجد من هذا الشيء. تفتح سيقول لك أمشاج إيش؟ خليط، خليط أمشاج مختلطة، نطفة من الرجل نطفة من المرأة اختلطت معها شيء من الدم. إيش تدل عليه هذه أيضا أخي؟ أمشاج. أنت إيش أصلك؟ كلك فصلك ووصل من يوم خلقت، خلقت من ماذا؟ نطفة. طيب يا رب عرفنا، مذكور هذه في آيات كثيرة نطفة، ليش أمشاج؟ خليط يعني مستقذرة، ضعيفة، مستهجنة. طيب ليه ما الخلق؟ قال نبتليه. أنت الآن أخي سلمك الله، هل هناك أحد من الناس مخير تصيبه البولة، تصيبه البلوى أو لا تصيبه؟ بالله عليكم، في أحد مخير؟ يعني عندنا في السعودية ملك، وعندكم هنا أمير، وفي بلاد كثيرة رئيس. وهل لاحظت مرة كذا أنه في ملك مملك أو رئيس كبير أو إنسان له شأن عظيم ملك الأرض أنه مخير ينزل عليه المرض أو ما ينزل عليه المرض، يموت أو ما يموت، يفقد حبيبة أو ما يفقد أو ما؟ أبدا، نبتليه. بالله عليكم، واحد ينزل عليه البلاء وتنزل عليه المصائب، هذا عنده قوة أو ما عنده قوة؟ ضعيف، منتهي في الضعف، قاعد بس إيش يستقبل؟ يعني دعوني أقرب لكم بمثال: اثنين في شيء من المصارعة بينهم الضرب، واحد واقف والثاني إيش؟ يلبخ فيه. الآن ابن آدم القدر، ينتظر القدر، مسلم كافر صغير كبير رجل امرأة، ما في واحد في الدنيا إلا وهو ينتظر إيش؟ ينتظر القدر. ما له تحكم في هذا القدر؟ أمريكا، وهي أمريكا بكبرها وما عندها من التقنية وما عندها، ومع حفر وبئر في وسط خليج المكسيك 4000 متر تحت الأرض، ثم شاء الله إيش؟ تنفجر المنصة، ومئة وزيادة من الأيام والبترول يفجر في البحر، غاز ونفط ومشاكل ومصائب، وهو يضرب، وراحت قوة أمريكا كلها، ما تدري ماذا تفعل. شوف كارثة واحدة، أمر الله عز وجل هذه البقعة من الأرض أن تنفتح هكذا، منتهي الضعف، منتهي تماما في ضعفه. طيب هل الإنسان عاد يستمر بهذا الضعف المنتهي؟ قال لك لا، انظر للآيات التي تلوها، الآيات التي تتلو هذه الآيات، ماذا قال الله عز وجل؟ إيش؟ فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل. إيش القوة التي أعطاه الله عز وجل إياها هنا؟ لا، قبل إيش؟ سمع البصر، أعطاه إيش؟ أدوات، آلات الآن يتمكن منها وبها من أشياء يستطيعها، عنده قوة الآن، عنده سمع، عنده بصر، ليس كالجماد هذا، ليس كهذه الطاولة، لا، عنده سمع وبصر. طيب رزقه شيء أعم وأقوى من مسألة السمع والبصر، إيش قال؟ إنا هديناه السبيل. المخلوق مثل الحيوان له سمع وبصر، لكن هل هدي السبيل؟ لا. هذا الإنسان مع الجان هداه الله السبيل، فعندنا إيش؟ ثلاث أنواع من القوى أحبتي: سمع وبصر وإيش؟ وهداية للسبيل. هذه كلها لو أردنا أن نجمعها إيش نقول عنها؟ إيش نقول عنها؟ لو أردنا كذا عبارة واحدة تجمع قوة وضعف وأشياء من هذا القبيل، إيش نستطيع أن نسميها في علم الإدارة الآن؟ إيش يكون؟ إيش؟ الإمكانات، القدرات، المعطيات. فلا بد إذن للإنسان إذا أراد أن ينجح في حياته لا بد له أن يعرف إيش. أول خطوة في حياتك أن تعرف إيش إمكاناتك، قدراتك، نقاط القوة ونقاط الضعف ونقاط الضعف فيك. تريد أن تكون إمام في مسجد، تريد أن تكون مؤذن، صوتك مبحوح ويا الله ينسمع والناس يعني ما ماشي، فتقوم تقول الله أنا أريد إمام في المسجد. يا أخي ما يصير، يا أخي أنا حافظ القرآن. طيب صوتك ما يساعدك، الناس ما راح تخشع معاك، ما راح تتأثر، بيتعبونهم يصلون معاك، صلي فيهم التراويح الواحد بس يقول متى يسلم ونغادر. عندك نقطة ضعف هنا لا بد أن تعرفها. يريد أن يكون عالم وطالب علم وذاكرته صفر، ما يتذكر ما يحفظ، ما عندك قدرة هنا. يريد يكون كذا، اعرف قدراتك أخي سلمك الله. إذا عرفت نقاط الضعف، عرفت نقاط القوة عندك، تختار حياتك بعد هذا، وهذه النقاط ستستطيع من خلالها أن تصل إلى أعلى عليين إن استفدت من نقاط القوة وإن تنبهت إلى نقاط الضعف. لو أردت أن أتكلم عن هذا الكلام يطول أخي. هنا الله عز وجل يريد من الإنسان ماذا؟ أن يعترف بماذا؟ بعجزه الذي هو يدركه، عجز أنت تدركه، ويريد أن ينبهك على نقاط قوة أنت إيش استفد منها في حياتك. هذه أول قضية في سورة الإنسان، وهي واحد، اعرف إمكاناتك قدراتك، تعرف على نقاط القوة والضعف فيك. تعال بعد ذلك سريعا إلى التي تليها. أخي أريد منك شيئا، فكر قليلا ما الذي ذكره الله عز وجل مباشرة بعد هذا. يلا، ومن يجيب على هذا له جائزة، إمام المسجد سيتكفل بها إن شاء الله. ورطنا شيخنا اليوم. ها تأمل كذا، أحسنت، الجزاء كذا في كلمة أبلغ من الجزاء شوي، زعلك اللي هو نسميه نحن الآن في العبارات المعاصرة يسمونه إيش؟ الأهداف، الغايات. تريد أن تصل إلى أي شيء أنت؟ هي واحدة من ثلاث، إما واحد كفور، وإما واحد إيش؟ مؤمن، وإما واحد إيش؟ فوق المؤمن، يعني مؤمن لكن إيمانه كامل، ذكرها الله عز وجل. فإذا بعد أن نعرف قدراتنا، إمكاناتنا، ضعفنا، قوتنا، إيش يجب هنا أن نحدد أهدافنا أخي؟ تريد الجنة، حدد أي منزلة من الجنة تريد. بعض الناس، أنا كنت قال لي واحد أحرجني مرة، قلت له ها إيش تريد من الجنة؟ قال والله بي عند عتبة الباب. كنت به يعني يقول قلت عتبة الباب والله يهدي، والله أن خير وبركة عتبة الباب في الجنة، لكن يعني ارفع الهم شوي، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. لكن المهم أن قطع الحجة عندي، ما قدرت أكمل معي شيء. فأنت تعال سلمك الله، انظر في سورة الإنسان بالنسبة للمؤمن ذكر منزلتين. أما المنزلة الأولى فهي ماذا؟ إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها إيش يا أخوان؟ كافورا. إيش معنى كان مزاجها كافورا؟ أوضح لك أنا الآن، أنا جايب هذه قصدا يعني بوضح لك إيش معنى كان مزاجها كافورا. ممزوجة يعني عندنا إيش؟ عندنا عين، العين فيها ماذا؟ فيها الماء. عين فيها الماء أخي سلمك الله، هذا كافور، طيب الرائحة، طيب، يطيب به الماء عند العرب. كافور من وضعه فيه وكان غير مؤذن في الجنة، لا يوجد هناك أذية، فيزداد طعم الماء حلاوة وجمالا وتذوقا. طيب جيد ممتاز. مزاجها كيف مزاجها؟ شوف الكمية هنا، مزاجنا، مزاجنا هذا لمن؟ للأبرار، إن الأبرار، وانتبه للألفاظ أخي. ها قال بعد ذلك الآية التي تليها ماذا قال؟ انظر إليها أخي. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. في الأول إيش؟ مزج. في الثانية تفجير، تفجير أخي، هذا مزج هنا، هذاك من هنا، العين كافور تضرب ضرب تتفجر تفجير. ذلك يأخذونها حبة حبة، وهؤلاء الأمر يختلف. ولذلك عباد الله لما يذكرون في القرآن إنما يراد بهم من؟ يراد بهم المقربون أخي. فذكر لك منزلتين، أيها تريد؟ حدد غايتك، إما كافر وإما أبرار وإما مقربون. الغاية أخي أخذت من سورة الإنسان 16 آية وعدد آياتها 31، فأخذت أكثر من النصف. طيب انتهينا وحددنا الغاية، ما الذي يأتي بعد ذلك؟ لو تأملتها ستجد أنه يذكر لك الوسائل، الوسائل التي تحتاجها حتى تصل إلى غايتك هذه. ما هي الوسائل اللي ذكرها أخي سريعا؟ على نوعين، وسائل خاصة بالله ووسائل خاصة بالناس، للمخلوق والخالق. أما الوسائل الخاصة بالله سبحانه وتعالى، تريد أن تصل إلى الله، كيف تتعامل مع الله؟ ماذا قال لك؟ إيش؟ لا يفتون في النذر، هذه مع الناس أخي، هو صح نذر لله لكنه يتعامل في شيء أصرح من هذه. نعم أحسنت، ويخافون يوما كان شره مستطيرا. تمضي تقرأ إيش؟ ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا، هذه لله أخي، تريد أن تصل إلى الله ويرضى عنك، هذه وسائل. طيب للناس كيف يتعامل معهم؟ قال ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. الأسير لا يكون إلا كافرا محاربا، يحارب. في وقت النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقاتل إلا كافر ومحارب، فيؤسر، فيأمر الله عز وجل المؤمنين أن يطعموا هذا الكافر المحارب الأسير هذا، نطعمهم أي شيء. قال لك لا، مو أنت تشرب من موية صحة وتروح تصب له ماء من البزبوز من الحنفية منك، لا لا لا. ويطعمون الطعام على حبه، زي ما تحب أنت هذا الماء، طيب تعطي الكافر الأسير المحارب، تعطيه الطعام هذا الحبيب. ليش؟ تريد الجنة، تريد تصل، هكذا هذا دينك، هكذا حاربنا، فعل بنا، قتلنا، سوى فينا، انتهى. حددت غاية أنت، هذه وسيلة للوصول إلى هذه الغاية. الوسائل متعددة أخي هنا، إنما ضربت مثلا. انتقل أخيرا إلى الأمر الرابع، الركيزة الرابعة في سورة الإنسان، وهي العوائق، التحديات. تريد الجنة، ما هي لعب، ما هي لعب. تريد تنجو من النار، ما هي المسألة أخي لعب ودورة مع الشباب ومطارد بنات وترك نوم، صلاة الفجر ما تصلى إلا الساعة 9 و10، وظلم للعباد وسب وشتم وما أدري إيه، ما على كيفك أخي ولا على كيفي، هي كلها أخي أعمال موازين. فهناك عوائق وتحديات. ما هي العوائق التي أشار إليها الله عز وجل؟ إذا أردت أن تصل إلى غايتك، ذكر الله سبحانه وتعالى عائقين. أما الأول فما هو أحبتي؟ والجائزة المرة هذه من المؤذن، إذا ما أعرف المؤذن لكن لا لا لا، هذه وسيلة، الصبر وسيلة، جزاهم بما صبر، هذه وسيلة. لكن العوائق ذكر عائقين سبحانه وتعالى في سورة الإنسان. الأول ولا تطع منهم آثما أو كفورا. بالطريق بتقابل من؟ واحد من اثنين، إما آثم مسلم لكنه إيش على غير الجادة، فيقول لك يا ابن الحلال قوه معنا الاستراحة، تقول له لا والله أنتم في الاستراحة تشاهدون أشياء حرام وعندكم مدري إيش وكذا وكذا، والشيء ما أرضاها أنا ولا أحبها. قال لك يا ابن الحلال لا تشدد، لا تكين كذا كذا، لا تضيق على نفسك، لا. ويبدأ الشباب كلهم طالعين وانت بالحالك جالس ما عندك أحد، يبدأ الشيطان هنا من الجن والإنس الآن كلهم يجرون إلى هذه المعصية. لا تسوي انت شيء، طيب خليك جالس بس، لا تشوف الحرام ولا تفعل الحرام ولا تقول الحرام، لكن خليك جالس معنا بس، ما نبغى إلا هذه بس. وهو يعرف قول الله عز وجل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. لا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده كما في الحديث في جرة. لا تطع آثم وكفور كافر بالله. آخر عائق ذكره الله عز وجل في سورة الإنسان وهو ماذا؟ في قوله سبحانه وتعالى، أحسنت بارك الله، وهذا أهم عائق، أهم عائق. ليش في ناس زيكم أحبتي كذا جالسين في مجلس الذكر لهم الآن ساعة وزيادة، تعب، جلسة على الأرض ومتعبة وكذا، وعندها أيضا زي غيره عنده ارتباطات ويبغى يروح ويجي وعنده عيال وعنده زملاء، لكن جالس في المسجد حبس نفسه الآن، ما حد حبسه، يستطيع يقوم ويخرج من المسجد، شي اللي يمنع من هذا؟ أبدا. ولا أحد يقول له والله أوه فلان خرج وترك المجلس الذكر، ما أحد راح يقول له شيء، عنده شغل الله يقويه ويمشي، لا جالس محتسب. جالس عشان إيش؟ يرجو ما عنده الله، قدم الآخرة على الدنيا، تعالى هنا في العائق، إيش العائق يا رب؟ قال إن هؤلاء إيش؟ يحبون العاجلة، عند فرصة يجلس في مجالس الذكر ما جلس. ليش؟ يروح يجلس على الكنب والأريكة ويستمع أشياء كثيرة، أو ناس وأوسع صدر يقلب في اليوتيوب وفي البريد الإلكتروني وفي ساعة صدر بالفعل تونس، يعني شوف مقاطع ويسمع وكذا، لكن غيره جلس حبس النفس هنا. ليه؟ يحبون العاجلة، قدم هذه على أما الآخر لا، قدم الأخرى على العاجلة. إن هؤلاء يحبون العاجلة، هذه مشكلتهم. إيش يا رب؟ قالك أمدا ما عنده أي مشكلة، هذه أكبر قضية أنه يحب العاجلة. طيب يا رب لما أحب العاجلة؟ قالك أحب العاجلة لأنه إيش؟ نسي يوما ثقيلا، ترك هذا اليوم الثقيل. لو فكر في يوم القيامة واستحضر ما الذي سيكون في ذلك الموقف العظيم، وجاءت آيات ما يحدث أوائل يوم القيامة أخي، فقط تذكرها وربي ما يكون هذا حالنا، ما يكون الواحد منا الله يقول يا عبدي تعال أقبل فيدبر، يقول يا ربي افعل فيترك، يقول يا ربي انتهي فلا ينتهي، ما يكون كذا. ليش؟ لأنه تذكر يوم القيامة. يعني أخي سلمك الله تعالى بس إلى آية واحدة من القرآن في سورة الفرقان، خذ مثال سريع جدا عليها. الله عز وجل يقول إذا رأتهم من مكان بعيد، إيش اللي رأتهم؟ النار. إذا رأتهم من مكان بعيد ما الذي يحصل أحبتي؟ سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. إيش يقول ابن عباس؟ يقول إذا رأتهم من مكان بعيد من 100 سنة، من 100 سنة سمعوا لها تغيض وزفير اللي في خاطر، يروح الواحد منا بعد ذلك. هنا هي نفس القضية أخي، إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، يوم ثقيل. جبريل عليه السلام يسقط لما تقدم النار، إذا أزلفت النار هذه يوم القيامة سقط جبريل على ركبتيه أحبتي. يقول ابن عباس كما في تفسيره الصحيح يقول لما يؤتى بجهنم يوم القيامة يخر جبرائيل على ركبتيه يقول ربي ربي لا أسألك إلا نفسي، ثم يخر إبراهيم عليه السلام ويقول ربي ربي سلم سلم، ويكون دعاء الأنبياء في ذلك اليوم العظيم سلم سلم لا أسألك اليوم إلا نفسي، إلا واحد من الخليقة، كل الخليقة إلا واحد فقط، واحد. ومن الله علينا أن كنا من أمته صلوات ربي وسلامه عليه. كل الأنبياء كلهم، نوح عليه السلام أول الرسل، إبراهيم خليل الرحمن شيخ التوحيد، موسى كليم الله عز وجل، المسيح كلمة الله وروحه، كل هؤلاء عليهم أفضل الصلاة والسلام لما يشوفون يوم القيامة أخي مو أنا ولا أنت ولا نطوع الفلاني ولا العالم الفلاني ولا الشيخ الفلاني ولا دعني من أي أحد من الناس، هؤلاء أنبياء الله ورسله عليهم أفضل الصلاة والسلام، لما تأتي النار تزفر يوم القيامة، لما تزلف للناس وأزلفت، تزلف النار وتزلف الجنة، أزلفت هذه وتلك، قربت إلى الناس الحال أخي ربي لا أسألك إلا نفسي اللهم سلم سلم، يقدم الخليل المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. شوف الكلمة أخي، أمتي 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 أمتي، ثم يخر ساجدا صلوات ربي وسلامه عليه، اللهم لك الحمد أن جعلتنا من أمته يا رب. هذه سورة الإنسان أخي، هكذا جاءت تذكر لك من أنت، تحدد لك الغاية، ماذا تريد؟ رجل تريد الطب الهندسة، تريد وظيفة جيدة، ابذل وسائل. ختاما ستقابل عوائق في حياتك، تجاوزها أخي بقوة الله وقدرته. هذه سلمك الله تدريب بالنسبة لي سريع، فالأمر يحتاج إلى أطول من هذا، وبالنسبة لكم أطول من الطويل، ولكنها في إقبال هذا الشهر الفضيل، هذا الشهر الحبيب شهر رمضان، وقد جئتكم من مكان بعيد، فقلت بما أني قد جئت فلعلي أعطي الإخوة شيئا يكون بإذن الله معينا لهم في رمضان على تدبر هذا الكتاب العظيم. كل سورة أخي من القرآن هكذا، كل القرآن هكذا، لا تختص بهذا سورة من دون سورة. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، اللهم علمنا من هذا القرآن ما ينفعنا، اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا كريم. اللهم إنا نسألك من كتابك العظيم نورا تملأ به قلوبنا وأسماعنا وأبصارنا وألسنتنا، اللهم نور به قلوبنا ونور به قبورنا ونور به يوم حشرنا ونور به يوم نقف على صراط ربنا. اللهم ربنا لا إله إلا أنت، أنت الولي الرحمن، اللهم اجعل القرآن العظيم حجة لنا يا كريم، اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا علينا. اللهم إنا نعوذ بك يا ربنا ويا خالقنا ورازقنا وإلهنا يا رحمن يا رحيم، اللهم إنا نعوذ بك أن نأتي يوم القيامة وهذا القرآن حجة علينا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تشفع فينا القرآن العظيم، اللهم شفعه فينا يا كريم، اللهم شفعه فينا يا عظيم، اللهم إلهنا ومولانا ربنا وخالقنا ورازقنا، اللهم يا حي يا قيوم اجعلنا ممن يستمع إلى القرآن العظيم حق استماعه، اللهم اجعلنا ممن يتلوه حق تلاوته، اللهم ربنا افتح قلوبنا وأسماعنا وأبصارنا لكلامك العظيم. اللهم إنا نعوذ بك، نعوذ بجلال وجهك وعظيم سلطانك أن نكون ممن يتلو القرآن فلا يتدبر في آياته. اللهم إنا نعوذ بعظيم فضلك وعطائك ومنتك أن نكون ممن يستمع إلى القرآن فلا يتدبر آياته. اللهم إلهي ومولاي، هؤلاء أحبتي جلسوا في مجلس الذكر، جلسوا وغيرهم يذهب من هنا وهناك، حبسوا أنفسهم واستمعوا إلى كلامك، رجوا ما عندك وحاذروا وعيدك، فيا ربي لا إله إلا أنت، يا ربي يا منان يا كريم، يا حي يا قيوم، يا من لا يعجزه شيء أنفقه في الأرض ولا في السماء، يا منان يا كريم، يا حي يا قيوم، اللهم أنزل علينا جميعا في هذه الساعة رحمة من عندك، اللهم رحمة من عندك يا رب، أنزل على قلوبنا وجوارحنا وعلى أهلينا وبيوتنا وأحبابنا ودولتنا هذه دولة الكويت، أنزل علينا جميعا في هذه الساعة رحمة من عندك، رحمة لا تغادر صغيرا ولا كبيرا، رحمة نسألك إياها بكتابك العظيم. اللهم إنا نسألك بسورة الإنسان العظيمة هذا، نسألك بأننا جلسنا نتدارسها ونتحدث عنها ونتبين آياتها، فيا رب نسألك بسورة الإنسان أن تهدينا هداية لا ضلال بعدها، وأن توفقنا توفيقا لا خيبة بعده. اللهم نسألك يا كريم يا حي يا قيوم بهذه السورة العظيمة أن نكون هناك عند الأعين التي تفجر تفجيرا. ربي يا حي يا قيوم، اللهم كما أريتني إياهم في هذه الساعة الطيبة المباركة، اللهم فأرني إياهم في رفقة الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة. يا رب يا حي يا قيوم اجمعني بهم هناك، يا رحمن يا رحيم قد نفترق ولا نلتقي أحبتي، ولكن إن وفق الله ومن الله وجاد الله فبإذن الله سنلتقي في دار لا فراق بعدها. يا ربي يا كريم يا حي يا قيوم، نسألك ختاما أن تنزل علينا جميعا يا حي يا ربي يا عظيم نورا من عندك. ربي هذا القرآن نور، فأنر به، أنر به يا حي يا قيوم قلوبنا جميعا، أنر به قلوب أبنائنا وذرياتنا، أنر به قلوب إخواننا وزوجاتنا. يا كريم يا منان يا ذا الجلال والعطاء والمن والإحسان، سبحانك نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، ونصلي ختاما على الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين.